الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الكلام في مسألة التعزية، هذه المسألة حدث فيها كلام كثير، وبين مانع وبين مجيز، وكثيرا ما يكثر في هذه المسألة بين طلبة العلم. فالاجتماع على الميت في أمر التعزية، هذه المسألة من شقين. الشق الأول كلمة التعزية، كلمة التعزية، التعزية تسلية الميت، تسلية أهل الميت، وهذه ثبتت في السنة: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وأوجب الإمام الصنعاني رحمة الله عليه والشوكاني هذه الصيغة: ولا يجوز أن يقال بشيء خلاف السنة، بقاء لله، بقية حياته، كل هذه الأمور إنما يقال الذي في السنة. واضح؟ هذه التعزية. وسنة التعزية ليس لها مكان معين، وليس لها زمان معين، وإنما بأيما شيء وقع به التعزية تمت السنة. كثير من طلبة العلم أو من العوام يظن بأن التعزية السنة عند المقابر، بأن السنة عند بعد دفن الميت في القبر تقف وتقول وتعزي أهل الميت، هذه السنة، وهذه لا سنة ولا غيرها. واضح؟ وإنما إذا تمت التعزية تمت السنة. فإذا كان في المقابر وقلت له: لله ما أخذ، لله ما أعطى، إلى آخره، فعلت السنة. لو روحت البيت وكلمت في التليفون: لله ما أخذ وله ما أعطى، فقد فعلت السنة وأخلصت النية فلك الأجر. لقيت في الطريق وعزيته، تمت السنة. إذن لا تظنن بأن التعزية لها مكان معين ولها زمان معين، إن مكانها يكون مثلا في البيت، إن أنا لازم أروح له، لا، ليست هذه السنة، أو إن لازم أعزيه في المقابر، لا. إلزامك مكان معين هذه بدعة، لأنه تحديد بمكان لم يحدده الشرع. يعني أنت عايز تطبق أنها سنة، لا، دي إيه؟ إلزامك إياها بدعة. وإنما سنة التعزية إذا تمت بأيما مكان لقيت به أهل الميت تمت الإيه؟ السنة. حتى لو قلت له في التليفون: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، اصبر يا فلان، احتسب الأجر عند الله عز وجل، اصبر ولك الأجر إن شاء الله، تمت السنة. تمت السنة. إذن ليس لها مكان معين، ليس لها زمان، ليس لها زمان معين، لا عزاء بعد ثلاث. هذا حديث باطل، لا إسناد له أصلا، يذكره الغزالي في كتاب إماتة علوم الدين، عارفينه؟ اللي هو أحياء علوم الدين. فهذا الكتاب به صوفيات وبه صوفية وحاجات كثير، يعني مش وقته الآن، لكن هذا ذكر لا عزاء بعد ثلاث، ده مش حديث أصلا، مفهوم؟ إذن افهم الأول ما هي التعزية. فبأيما شيء تمت، تمت السنة، فلا مكان لها ولا زمان لها، مفهوم؟ فلو غبت أنت مسافر، جيت بعد شهر، لي أن أعزي؟ لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى. وبعض أهل العلم قال بأنك إذا غاب الوقت فلا تعزي، حتى لا تجدد عليه الأحزان، يعني لا تجدد عليه خلاص إذا كان الأمر بعيد غبت عنه كم شهر أو إلى آخره فلا تجدد عليه أمر الأحزان. هذا قول عند الحنابلة في هذه المسألة. لكن افهم إيه معنى التعزية. إذن التعزية ليس كما يقال بأن السنة عند المقابر أو السنة عند أو السنة عند، لا، ولا يستطيع أحد أن يأتي بدليل بإلزام بمكان معين. فإن تمت التعزية تمت الإيه؟ تمت السنة. هذه واحدة. الأمر الثاني، هل يجوز الذهاب إلى بيت الميت والجلوس عنده؟ مثلا أنا رحت مثلا عند جنازة ميت، هذه هي المسألة، ثم على ذلك عزيته لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، مش أقول له سلام عليكم وامشي، مفهوم؟ أقول لي أعط، فيجيب لي مثلا مش عارف، هيجيب لي شاي، هيجيب لي قهوة، الحاجات دي عدت شربت. هل يجوز مثل هذه الجلسة، هل يجوز مثلها أو البيت ما يسعش؟ عاملين مكان في البلد اسمه بيت العزاء مثلا، سمي ما شئت، دوار العمدة اللي بيعزوا فيه، أو دار مناسبات، ما عندهمش يعني مثلا انتوا عندكم دوار عمدة، احنا ما عندناش دوار عمدة، احنا عندنا دار مناسبات، مفهوم؟ مناسبة عزاء، مناسبة فرح، خلاص هي اللي بتعمل في الفرح، هي اللي بتعمل فيها العزاء، بتعمل فيها كتب كتاب، هي اللي بتعمل فيها العزاء. فما عندناش مكان يسع الناس كلها، الراجل ده محبوب جدا، فاهمني؟ البيت بتاعي ما يكفيش، الشقه بتاعتي ما تكفيش، فاهمني؟ وقصه ان انا اعمل في الشارع والكلام ده مش هينفع. فانا اجرت ايه دار المناسبات دي عشان الناس ايه تيجي تعزيني فيها، خلاص كده. هذه المساله التي وقع فيها الايه الخلاف، مسألة متفقة عليها ومسألة حدث فيها الخلاف. يبقى فاكرين دورة تحرير موطن النزاع؟ كويس جدا. المسألة المجتمع عليها أن يأتي قارئ للقرآن ويقرأ للناس، هذه لم يختلف عليها في بدايتها، واضح الكلام؟ وإن كان للأمانة العلمية يعني إن كان الشيخ ابن باز رحمه الله عليه يجيزها فيقول حتى يعني، لكن الشيخ ابن باز رحمه الله عليه أجازها لعلة، قال يعني إذا خاض الناس وظل يخوض الناس ويتكلموا مش عارف إيه وهذه الأمور، فاسمعهم إيه؟ تسمعهم القرآن، مفهوم؟ لكن ابن القيم رحمه الله عليه في زاد المعاد لما تكلم في هذه المسألة وذكر هذه البدعة ونص على أنها إنها بدعة، وهي بدعة لا شك فيها، لأن أنت هتجيب قوانين وقواعد البدعة هتحطها فيها، صح كده كلام؟ يبقى إيه تعريف البدعة؟ ها؟ طريقة في الدين مخترعة ظاهرة الشرعية يقصد بالسلوك عليها مبالغة إيه؟ في الدين، أو ما لم يفعله النبي، أو ما لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا على عهد أصحابه، خلاص كده الكلام. دي البدعة، والمقتضي موجود، المقتضي موجود وعدم المانع. يبقى المقتضي موجود وعدم المانع، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعملها ما في مانع، خلاص كده. يبقى قاعدة إيه؟ كل أمر كان له مقتضى قائم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعل فالترك السنة والفعل البدعة، أنت قواعد ماشي عليها، خلاص كده. يبقى نيجي للمسألة التانية بقى، يبقى أنت كده إيه بتفصل، عشان ما تيجي مثلا نتكلم في المسألة التانية تقول يعني قراءة القرآن بدعة، ما تدخلش دي في دي. تحرير تحرير المسألة إذا كانت المسألة تحتاج إلى فصل، افصل المسألة كي تجعل هذا لها حكم وهذه لها حكم، لأن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر النزاع إنما يكون بعدم تحرير موطن النزاع، يعني أكثر النزاع والخلاف بعدم تحرير موطن. إحنا قاعدين رزق يقول عمال يقول لا اجتماع للميت بدعة، وأنا بقول له لا دي سنة جائزة. فاهمني؟ يعني انت بتقول ان اللي بيقعد على القارئ يقعد يقرأ قرآن دي سنة؟ شفت بقى عشان احنا ما حررناش موطن النزاع من الاول فاختلط الكلام معايا كده، اختلط الكلام. يبقى تفصل الاول ان دي ايه؟ هذه بدعة، خلاص كده. لكن لو رحت وقعدت لا ما اخذ له معاطه كل شيء عنده باجل المسلم، وقعدت شوية كده، طيب السلام عليكم عشان بس والله وراي مشوار وعندي مشوار معلش يعني مستعجل، هل ينفع؟ هل يجوز ام لا؟ هذه الايه؟ هذه المسألة. طب لو جاب لي قال لي والله ما انت ماشي لازم تشرب كوبايه، هذه يا بنت هتفيد كوبايه قهوه ولا كوبايه شاي لعمك مش عارف مين، طب هات كوس ذره ولا اي حاجه. الراجل انت رايح له، فاهمني؟ او انا جاي له من بلد، ما انا مش هاجي له من بلد اقول له الله ما اخذ ولا ما اعطى وروح. انا جاي من بلد بعيده، جاي له من الصعيد مثلا وانت هنا مثلا في اوسيم، الله ما اخذ ولا ما اعطى وراح مروح؟ لا، اقول لك اقعد والله ما انت ماشي على الطلاق بالثلاثة، ما انت ماشي مش عارف، يقول له ايه طلاق، يقول له كده الكلام ده الموجود يعني، والله ما انت ماشي عيب، انت جاي عند مين؟ لازم تقعد ويقعده ويأكله ويشربه ويبيته كمان. فهمت الكلام كده؟ المسألة دي بقى حكمها ايه؟ خلاص كده؟ الفريق الأول قال بأن هذه لا تجوز، هذا حرام، بل 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 كبيرة، كبيرة مش ذنب، كم ذنب صغير يعني، كبيرة، لأنها من النياحة، والنياحة حكمها أنها كبيرة من الكبائر، أنها كبيرة من الكبائر. خلاص كده؟ سنتان من أمتي حديث المسعود هم بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، فقال هذه من النياح. طيب إذا قيل بأن هذه كبيرة وهذه معصية، يبقى ينبغي يا محمد الدليل لهذه المسألة. فالدليل في هذه المسألة هو حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع على الميت وصنعة الطعام له من النياح. معايا كده؟ ركز معايا. فهي يعني من النياح، يبقى وجه الاستدلال واحد، كلمة كنا، كنا يبقى هذا له حكم الرفع، له حكم الرفع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص كده؟ يبقى ده سنة على النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى ده حكم من النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص؟ أن هذه من النياح، كنا نعد الاجتماع على الميت وصنعة الطعام من النياح، يبقى هذا نص له حكم الرفع على أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأن الجلوس للميت وصنعة الطعام له إيه؟ من النياحة، والنياحة كبيرة معصية. الفريق الثاني قالوا لا يسلم بقولكم بأنه لا يجوز الاجتماع على الميت، مفهوم؟ طيب لما؟ قالوا أولا، وأنت عند الرد كي تحرر جوابك لازم لك حاجتين، لازم لك حاجتين، دليلك ثم نقض دليل المخالف. خلاص كده؟ لكن هتفضلوا تعجنوا في بعض؟ انا عندي دليل، طب ما انا عندي دليل، تقعدوا تعجنوا في بعض؟ لا، يبقى لابد من امرين ذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه في الرد على البكري، والشيخ ابن عثيمين في شرحه على صحيح مسلم، شرحه هي على صحيح مسلم. يبقى لازم حاجتين، الرد على المخالف تثبت ادلتك انت، بعد كده ايه؟ تنقض دليل المخالف، لان انت لو ذكرت ادلتك ما هو لسه الدليل قائم. مفهوم الكلام؟ فقالوا اولا انه يجوز. طبعا طريقه الرد ابن حزم طريقته بانه بينقض قول المخالف الاول، ينقض قول المخالف الاول بعد كده يثبت أدلته هو ثانياً. ابن تيمية رحمة الله عليه برضو دي طريقته نقد كلام المخالف الأول، لكن مش قاعدة عامة عند ابن تيمية، ممكن أحيانا يذكر أدلته بعد كده يرد على مين؟ على الأدلة المخالف. لكن ابن تيمية الأصل عنده، الأصل عنده نقد كلام المخالف. بيقول لك إيه؟ قال فإن وضع ونصب الأدلة، نصب الأدلة قبل نقد دليل المخالف مع نصب أدلتك ما زالت الشبهة قائمة عند المخالف، لأن دليله لسه موجود مهما تجيب من أدلة، ما هو دليله لسه موجود. واضح؟ فإذا نقضت دليل المخالف ثم سيقول فما الدليل إذن، فتعرض ما عندك. يبقى طريقة أهل العلم في المسألتين، والأفضل الأولى. قالوا أولا عندنا أدلة، ولكن هذا الحديث الذي احتججتم به هذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث ضعيف جدا، ليس في مرتبة الضعف فقط بل هو ضعيف جدا. قالوا كيف ضعيف؟ هذا يصححه الإمام الألباني رحمة الله عليه، الشيخ الألباني يصححه، يصحح الأثر الإسناد. فقالوا إنما الرد بالبيان لا بالتقليد، صحيح؟ لا بالتقليد، بالبيان. أولا لماذا صححه الألباني؟ دي قصة هنذكرها إن شاء الله رحمة الله الألباني. أولا ضعف الحديث، ضعف الإسناد. لماذا يضعف الإسناد بل هو ضعيف جدا؟ الإسناد الآتي عند الإمام أحمد وعند ابن ماجه، يبقى روية من طريقين عند ابن ماجه وعند الإمام أحمد. يبقى أنت عارف الجميل في المسألة إيه والجميل في طلب العلم إيه؟ إن الكلام بيكون بعلم. يعني الجميل في طلب العلم، نسأل الله أن يرزقنا الثبات عليه، الجميل في طلب العلم إنك بتبقى عارف المأخذ فبترتاح، فلما بتيجي تعطي الحكم تبقى عارف مأخذه فمرتاح. فالإسناد جاء من طريق هشيم ابن بشير عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه. خلاص كده؟ يبقى الإسناد من طريقه هشيم ابن بشير، جاء عن إسماعيل ابن أبي خالد، جاء عن قيس ابن أبي حازم، جاء عن جرير رضي الله عنه. الإسناد ده معلول، الإسناد ده معلول. هشيم يدلس، هشيم يدلس. وأنت تعرف أن هشيم إذا دلس يبقى هذا إسناد ضعيف، ولا يقبل من هشيم كلمة عن، هشيم لا يقبل منه عن حتى يصرح بالتحديث. فنقبل الإسناد إمتى يا محمد؟ نقبل الإسناد إمتى؟ لو عندنا إسناد تاني هشيم ابن بشير بيقول إيه؟ حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد. آه يبقى الإسناد ده ماشي، يبقى أنا كده هشيم صرح بالتحديث، حتى لو في الإسناد التاني قال عن، ماشي خلاص مش مهم، يبقى يصحح بالإسناد ده. خلاص كده الكلام؟ لكن ده مش موجود، ده مش موجود. خلاص كده؟ يبقى من صحح الإسناد لازم له أن يأتي بإسناد لهشيم صرح فيه بالتحديث، صح الكلام كده؟ يصرح فيه بالتحديث. فإذا لم يوجد تصريح بالتحديث لهشيم بن بشير، يبقى أنت كده بنحكم على الإسناد بقوانين علم الحديث، عليه بالإيه؟ عليه بالضعف. واضح؟ أضف إلى أن إسماعيل ابن أبي خالد أيضا متكلم فيه. يبقى أنا كده عندي علتين. طيب مين بقى اللي دلسه شيء؟ خلينا دلوقتي نحطه على جنب. طيب أدي الإسناد، أنت الإسناد ده تحكم عليه بإيه؟ بالضعف. طيب الإسناد اللي عند الإمام أحمد اللي هو إسناد نصر ابن باب عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن جرير ابن عبد الله البجلي، يبقى دي إسناد الإمام أحمد. العلة نصر ابن باب قال الإمام البخاري قال رمي بالكذب، رمي بالكذب، متهم بالكذب. وبعضهم قال لا مش متهم، ده كذاب، لأن هناك فرق بين اتهام الكذب وكذاب. خلاص كده كذاب أعلى، وإن كان متهم يعني دي مشكلة برضو يعني مصيبة، لكن كذاب أعلى درجة، مش وقتها الآن. إذن برضو الإسناد ده إسناد ضعيف جدا. خلاص كده الكلام. يبقى أنا كده عندي إسنادين، إسناد هشيم بن بشير وإسناد فيه نصر ابن باب، والاثنين رايحين من إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن جرير، ما خرجش عنهم. ما هو مش هيخرج عن جرير ومش هيخرج عن قيس ابن أبي حازم، ملهوش تاني. فهمت الكلام؟ يبقى أنا الإسنادين دول ينفع إن أنا قوي واحد بيهم التاني؟ مش ممكن. ده يزيده ضعف. خلاص كده. فالسؤال قائم لمن قال بان الشيخ الالباني صححه، ويحتج علينا بان الشيخ الالباني ايه صححه رحمه الله عليه. فالسؤال قائم، اين الاسناد الذي جعل الشيخ الالباني رحمه الله عليه يصحح به اسناد هشيم؟ خلاص يعني نصر ابن باب مش تنفع، ما مش هينفع نمشي فيه خالص، لكن هنمشي في اسناد هشيم. ما هو هشيم لو في اسناد تاني بالتحديث ماشي، والشيخ الالباني يضعف احاديث هشيم نفسه ما بيصرحش بيها في السلسله الضعيفه. هشيم نفسه ما بيصرحش بيها بالتحديث، يقول لك وقد دلس هشيم. فهمت الكلام كده؟ فالمساله السؤال ما زال ايه؟ ما زال قائما. إذن الإسناد هنا ما يصح. طيب الإمام الدارقطني بقى قال إيه؟ الإمام الدارقطني في كتاب العلل، وكتاب العلل ده الشيخ الألباني رحمة الله عليه ما شافوش، دي بقى النكتة اللي هنا. الشيخ الألباني أنا أجزم إن لو كان تحت دي كتاب العلل للدارقطني كان جزم بضعف الحديث ده. كتاب الإمام الدارقطني أبي الحسن الدارقطني رحمة الله عليه أعلم أهل زمانه، بل قيل بأن كتاب العلل للدارقطني يفوق العلل لابن المديني والعلل لكثير من أهل العلم، يفوقهم جميعا. كتاب العلل للدارقطني لم يطبع أول مرة، طبع في 2007، شيخ جزاه الله خير محمد بن صالح أظن القانسي أو القنسي، حاجة من الاثنين يراجع الاسم يعني. وأعاد طبعته مرة تانية في 2013، يعني في مسائل عاد فيها، واضح، وأضافها إليه في 2013، لكن الكتاب في 2007 طبع، إن لسه في كتب إلى الآن بتطبع، لسه في كتب إلى الآن، لسه في رسائل إلى الآن لشيخ الإسلام ابن تيمية بتطبع، لم تطبع من قبل أصلا. واضح. كتاب العلل لابن رجب، شرح العلل للترمذي لابن رجب الحنبلي، ده لسه مطبوع من كام سنة، شرح العلل لابن رجب الحنبلي، كتاب لا نظير له، لكن لسه مطبوع من كام سنة. ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه ما شافوش بعينه، ما شافوش، صنف ابن أبي شيبة اللي هو مرتفط في الكتب في المكاتب هو ما شافوش نفسه اصلا, ما كانش طبع ساعتها. مع ان ابن حزم يوصي بقراءته كان موجود عنده, لكن انت عارف بقى مصرنا اخر الكتب تلف في الدنيا وتيجي عندنا احنا. يبقى الطبعه دي كانت فين؟ اولها في 2007. الشيخ الالباني مات 1999, يعني بينه وبين طبعه الكتاب ده بتاع 7 8 سنين. خلاص كده يجي بقى الامام الدارقطني في الـ الاسناد ده, الحديث ده يجي يقول ايه ساق الاسناد. قال وهذا من طريق هشيم بن وشيب عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله. مين بقى اللي دلسه؟ هشيم بن بشير. خلاص. قال وانما رواه هشيم عن شريك بن عبد الله القاضي. عارفينه؟ سيء الحفظ مختلط, صح كده الكلام؟ اللي هو يضعف الالباني حديث لا يبرك احدكم كبروك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه. الشيخ الالباني يقول لك في شريك بن عبد الله القاضي ضعيف. يبقى انا كده بقى فهمت ان هشيم بن بشير لما قال عن اسماعيل بن ابي خالد يبقى في واحد سقط, هو لو قال اسمه خلاص, صح كده كلام؟ لكن بقى يعرفها مين بقى زي الدارقطني ده؟ الإمام الذهبي لما جه ذكر الكتاب ده في السير في ترجمة أبي الحسن الدارقطني قال وقد أملاه على تلميذه من حفظه وكان أعلم أهل زمانه إليه المرجع في زمانه مش في بلده, يقول لك إليه المرجع في زمانه. يبقى احنا كده بقى فهمنا ان هشيم دلس مين؟ شريك بن عبد الله القاضي. خلاص. يبقى احنا كده العلة في الاسناد ادي واحد, تدلس هشيم, اتنين ادي اختلاط شريك و او شريك لفظتين ضبطين, او ادي سيء الحفظ وادي اختلاطه واسماعيل بن ابي خالد. يبقى تحصل لنا ثلاث علل. قال الدارقطني رحمة الله عليه وقد رواه هشيم عن خالد المدائني, عن خالد المدائني. وخالد المدائني منهم من قال بأنه مجهول ومنهم من قال بأنه متهم بالكذب, والاتنين دول يا قلبي لا تحزن. يعني مجهول برضو علة في الإسناد, متهم بالكذب خلاص, والاتنين دول أحلاهما مر, صح كده الكلام؟ يبقى أدي إسناد هشيم بن بشير عن خالد المدائني خلاص, عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم, ويروي عن شريك عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير, ويرويه نصر ابن باب عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن جرير. قول لي انت بقى الاسانيد دي هتصحح بيها, هتحسن بيها الحديث ازاي؟ طب هتحسنه لغيره ازاي؟ يعني هقول مثلا حسن لغيره, حسن لغيره ليه؟ يعني في ضعف خفيف من جهه الضبط, لان الضعف من جهه العداله ضعف شديد جدا, ومن جهة الضبط قد يكون ضعيف جدا كسيء الحفظ كمختلط, واضح الكلام؟ وقد يكون ضعف خفيف, فيكون إسناد ضعف خفيف, ضعف خفيف زي الإرسال مثلا, عدة أسانيد فيها إرسال عن كبار التابعين مثلا, فبتقول ده حديث يحسن لغيره بتمشيه, لكن ده كل إسناد ياخد واحد وينزل بالمحيط, ياخد واحد وينزل بالمحيط, ياخد واحد وينزل بالمحيط. فهمت كده الكلام؟ يبقى ينفع ان احنا نقول ده حديث اسناده صحيح او حتى اسناده حسن او حسن لغيره؟
ما ينفعش.
واضح الكلام؟ عشان كده قلت لك ايه، قلت لك لو الشيخ الألباني رحمه الله عليه كان علم هذا وكان رأى، لكن رحمه الله عليه ما رأى العلل الدارقطني، كان جزم بضعف الاسناد، ضعف الحديث. اذا اسناد الحديث ما يصح، وانت عارف بان التاويل والحكم او التفسير فرع عن التصحيح، صح الكلام كده؟ فاذا كان الاسناد باطل فما بني على الباطل فهو باطل، صح كده الكلام؟ يبقى ادي الاسناد. قال واما المتن، اما المتن، المتن منكر ايضا لانه مخالف للاحاديث الصحيحه، مخالف ليه؟ صحيح الحديث ومخالف لفعل عائشه رضي الله عنها. روى الامام البخاري رحمه الله من حديث عائشه انها كان اذا مات لها الميت فاجتمع عندها النسوه فكانت تصنع لهن التلبينه. عارفين التلبينه؟ حاجه كده عامله زي السحلب، شويه شعير كده تحطهم على شويه لبن او على شويه ميه وتاكل، دي التلبينه. قالت فكانت تصنع لهم الايه؟ التلبينه، وتقول لهن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول انها مجمه للفؤاد مذهبه ببعض الحزن. يعني تشربها كده تحس بايه؟ ها، بالسعاده كده، مفهوم؟ يعني تحس بفرح، في خلايا في الجسم كده. فعائشه رضي الله عنها اول شيء اجتمع عندها اذا مات لها الميت، اتنين عملت لهم ايه؟ تلبين، عملت لهم تلبين، ولم ينكر عليها احد، ولا يعلم لها مخالف، ولم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم هذا الكلام؟ ومعلوم ان مسألة الميت واجتماع الميت ده امر معلوم بالضرورة، يعني ده كل يوم ناس بتموت، كل يوم ناس بتموت، ما يجيش عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث واحد ان لا تفعلوا مثلا كذا، يخفى عن عائشة. ما هو انت بتحكم بالنص وبالقرائن المحيطة، يعني يخفى عن عائشة ومن يجلس معها ومن يعيش معها ويعيش في المدينة، يخفى عليهم هذا الحكم، وإن عائشة ما ينفعش حد يجتمع عندها لما يموت حد، وما ينفعش تعمل له حاجة، هذا بعيد جدا أنها لا تعلمه، بعيد بعيد جدا. يعني في مسائل ممكن أتكلم فيها، لكن دي مسائل موت، يعني دي مسائل موت، مفهوم؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ذكرناه في المحاضرة الماضية، أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأل فاطمة وكانت آتية، وذكره أبو داود في كتاب التعزية، فقال من أين جئت؟ ما الذي أخرجك؟ قالت كنت عند أهلي ذاك الميت أرحمهم، وفي رواية أعزيهم. الشاهد أن فاطمة رضي الله عنها قالت كنت عند أهل ذاك الميت، واحد لم ينهاها النبي عليه السلام، لم يقل لها لماذا ذهبت، أما تعلمين بأن اجتماع على الميت هذا حرام ولا يجوز الذهاب إلى بيت الميت، لم يقل لها النبي عليه السلام هذا، واضح هذا الأمر؟ الأمر الثاني، من قال بأن الحديث ضعيف، ذكرنا بالتفصيل في المحاضرة الماضية بأن من ضعفه بربيعة ابن أبي سيف أو ربيعة ابن سيف، بأنه قيل فيه يروي المناكير، ذكرنا الفرق بين يروي المناكير أو أن حديثه منكر، والفرق بين هذه وذاك، وأن أبي داود السجستاني ذكره في سننه ولم يعلق عليه، وأن ما ذكره ولم يعلق عليه بشيء إنما صالح الاحتجاج، يصلح الاحتجاج عنده، بل إن الشاهد لحديث عائشة يقوي هذا، يقوي هذا الحديث، فله شاهد من حديث عائشة، واضح هذا الكلام؟ الشاهد ما كان من المتن، أي ما كان من فعل عائشة، هذا يقوي هذا الإسناد، مفهوم هذا الكلام؟ هذا الشاهد. أما المتابعة إنما هي متابعة في الإسناد، فهذا شاهد قوي يقوي هذه المسألة. إذن الإسناد ما يصح، والمتن أيضا ما يصح. حتى الذين قالوا بأنه لا يجوز قالوا بأنه إذا اجتمع كلا الأمرين، قالوا إذا اجتمع الجلوس مع الطعام، أن يصنع أهل البيت الطعام مع الجلوس، فإن هذا من النياح. أما إذا انفصل فكان هذا الجلوس بخلاف أمر الطعام، فإن هذا ليس من النياح. وضحت المسألة كده؟ لكن دي هتجرنا المسألة دلالة الاقتران وإلى آخره، مفهوم؟ لكن في مسند الشافعي، وهذا الإسناد أيضا فيه رجل مجهول، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حينما توفي جعفر، قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم جاءهم ما قد شغلهم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما بين العلة، لو كنا بتصحيح أو تحسين الإسناد، قال فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. معنى ذلك أنه إذا كان هناك موجودين مثلا ما لم يشغلهم، ممكن يصنعوا هم نفسهم طعام، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام العلة، قد جاءهم ما يشغلهم. معنى ذلك مثلا لو أن الناس ذهبوا في دفن الميت وبقي مثلا من الأهل مثلا من يصنع مثلا الطعام، الناس اللي جاية من المقابر، مش عارف أخوه وعمه وخاله مش عارف إيه، فطول النهار في الدفن وإلى آخره، فجايين إيه مثلا جعانين، مفهوم؟ فعايزين مثلا يأكلوا، مفهوم الكلام؟ فقال اصنعوا لآل جعفر طعاما. لو كنا على تحسين أو تصحيح الإسناد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما منع على الإطلاق، وإنما وضع العلة، قال فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. ولو قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم، ما الدليل على أنه نهى أهل الميت أن يصنعوا طعام؟ يعني هو إيه وجه الاستدلال من الحديث؟ قال لك إن أهل الميت ما يعملوش أكل، وإنما يصنع لهم، فلو صنعوا الطعام، مفهوم، مع الجالسين، يبقى هذه الحرام وهذه النياح. طيب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام لما احتجوا بهذا الحديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم، أول النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى ويقول مثلا أهل الميت لا يصنعوا طعاما، ما نهى، وإنما هذا من البر والفضل، إن الجار إذا علم جاره كلهم مثلا راحوا يدفنوه، ما فيش حد يعمل لهم أكل، هيجوا على لحم بطنهم والبيت ما فيهوش أكل، إحنا جيران والجيران اللي بعضيها، فقعدنا نعمل أكل أول ما جم، طيب وبعدين ما حدش يمشي يا جماعة، الأكل معمول والأكل جاهز وكل حاجة، ده من الفضل وهذا من البر وهذا من الخير، واضح؟ لكن ليس نهيا إن أهل الميت يصنعوا طعاما، واضح الكلام؟ في إشكال في الحديث؟ يبقى فهمت إيه وجه الاستدلال من الحديث؟ اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا لآل جعفر، ما قال اصنعوا يا آل جعفر، خلاص كده الكلام؟ فيقال ما نهى النبي آل جعفر، ما نهاهم، واضح؟ وإنما وضع العلة، قال فقد جاءهم ما يشغلهم. لكن لو أهله مثلا، لو في أهل مثلا كثير، وده هيعمل وده هيصنع أكل زي ما بيحصل دلوقتي مثلا، بيروح يدفنوا في نفس البيت بتعمل أكل، هل ده نهي؟ الجواب لا. واضح الكلام؟ هذا الكلام من جهة الإسناد، وهذا الكلام من جهة المتن. وكان عندنا كلام طبعا في التفسير، لكن الوقت ضيق. إن شاء الله غدا بإذن الله في الكوم الأحمر مسجد أهل السنة, ويوم الاثنين إن شاء الله هنا التوحيد وكتاب النبذ لابن حزم. وما تتركش المحاضرات الماضية في مسألة الهداية والضلال والخذلان والتوفيق, نسأل الله التوفيق, كتاب التوحيد الآتي يوم الأربعاء إن شاء الله في المنيب الوسطية وبلوغ المرام, والجمعة المقبلة إن شاء الله أيضا في المنيب, وبعدها دورة علمية مهمة في غاية الأهمية. الأسبوع اللي جاي إن شاء الله الموعد هيتغير, الأسبوع اللي جاي إن شاء الله الموعد هيتغير, معلش سامحوني معايا بس. يوم السبت إن شاء الله هيكون في بهتين لكن في مسجد آخر واضح أقرب من المسجد اللي كنا فيه إن شاء الله عز وجل. ويوم الأحد إحنا هنا إن شاء الله في كتاب البخاري والتفسير والفوائد لابن القيم. ويوم الاثنين برضو إحنا هنا إن شاء الله. ويوم الثلاثاء هيكون في الكوم الأحمر في مسجد أهل السنة بعد المغرب وبعد العشاء. والإخوة اللي بيقولوا مثلا المواصلات من أوسيم لغاية الكوم الأحمر بتبقى صعبة والكلام ده, أصدق الله يصدقك. الأخ عمرو إن شاء الله اتفقت معاه إن شاء الله هيروح وينتظر الإخوة, تكونوا الإخوة بس يكونوا مستنيين منتظرين اللي مش عارف يركب يعني ويجي عند المستشفى بتاعت أوسيم أو المحطة اللي هناك, يكون الإخوة جاهزين ياخدهم وييجوا على المحاضرة. واضح الكلام؟ عندك المشكلة؟ المشكلة الحمد لله اتحلت للإخوة, وانت رايح وانت راجع بقى ملناش دعوة, مفهوم؟ احنا جبناك وخلاص. ويوم الأربعاء الدرس زي ما هو إن شاء الله في المنيب بإذن الله خلاص. ويوم الجمعة الخطبة بإذن الله ومعها دورة علمية. الثالثة والرابعة إن شاء الله تبقى في الكوم الأحمر في مسجد أهل السنة, بدل الأولى والثانية, الثالثة والرابعة في مسجد أهل السنة في الكوم الأحمر إن شاء الله. واضح كده؟ الجمعة الأولى هتبقى في مسجد قباء, في مسجد قباء. الثانية هتبقى في المنيب إن شاء الله. خلاص كده؟ وضحت؟ اللهم بلغت اللهم فجأة. السلام عليكم ورحمة
الله.
عليك السلام.